بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتحدث عن الآداب في القرآن، أو الآداب الاجتماعية في القرآن. بدأنا نتكلم عن آداب الطريق، وأصغينا إلى آداب هامة جدا ونادرة يلفت البيان الإلهي أنظارنا إليها. ثم أخذنا نتحدث عن آداب المجالس، نعم، وفي الآخر الحلقة الماضية تحدثنا عن حالات يتعرض لها الجالسون في مجلس ما، في دار، في منتدى، في مجتمع، في قاعة، المجلس متكامل والأماكن سدت، لم تبقى ثغرة لجالس جديد، وأقبل إنسان متأخر ولم يجد مكانا مناسبا له ليجلس فيه. هل الحل أن نقيم أحد الجالسين فيجلس هذا القادم في مكانه؟ نعم، الجواب عن هذا بينه كتاب الله عز وجل. لا، هذا ليس حلا، هذا يغر الصدور، وربما يكون سببا يعني علاقات غير ودية تتنامى بين أفراد المجتمع. إذن ما الحل؟ الحل هو الذي بينه الباري عز وجل، هو التفسيح في المجلس. نعم نعم، الباري سبحانه وتعالى هكذا قال: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. عند دخول القادم الحل هو التفسيح في المجالس، وقد شرحنا معنى التفسيح. يعني كان الجالسون كل واحد متبسط في مجلسه، آخذ مقدار حاجته وزيادة، والآخر كذلك والآخر كذلك. فإذا جاء عدد من الوافدين الجدد يمكن أن يعود كل واحد منهم فيأخذ حظه أو حاجته فقط من المكان الذي يجلس فيه، أما الزائد يتركه والآخر يترك الزائد، وهكذا نجد أن أماكن أخرى اتسعت وفاضت، ومن ثم يجد هؤلاء الوافدون مجلسا يجلسون فيه دون أن نسيء إلى أحد. هذا ما بينه لنا كتاب الله: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسحوا. ثم قلنا: لكن إذا كان هنالك من الجالسين من دفعه الأدب إلى أن يقوم فيؤثر القادم على نفسه ويجلسه في مكانه ثم يجلس هو في مكان آخر، هذا وارد، وهذا شيء جيد، لأن هذا يدخل في باب الإيثار، والإيثار مطلوب في كتاب الله عز وجل، وأدب من الآداب التي يثني عليها كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن ما يجوز لهذا الإنسان أن يفعله بحق نفسه، يعني يؤثر صاحبه عليه، لا يجوز لي أن ألزمه بذلك. يعني لا يجوز لصاحب البيت أن يقول له قم، أو لا يجوز للقادم أن يلفت نظر أحد الجالسين بإصبعه أو بكلامه ليقوم. هذا غلط، وهذه إساءة، وهذا شيء يدخل في المنكر الذي ينهى الله سبحانه وتعالى عنه ويحذره. ثم تساءلنا عن حالة كثيرا ما تقع: الجالسون متبسطون، والحديث يعني مغري بالبقاء وما إلى ذلك، لكن صاحب الدار أخي مشغول، صاحب الدار يريد أن يخرج إلى عمله. نعم، ماذا يصنع؟ هل له الحق أن يقول بعبارة لطيفة يعني فيها قدر كبير من الذوق واللطف والأخلاق يشير لهم إلى أن المجلس قد انتهى؟ نعم نعم، الشارع أو القرآن يعطي الحق لصاحب الدار أو لصاحب هذه القاعة أو لصاحب هذا المنتدى أن يقول للضيوف يا إخوانا انتهى الوقت، بأي أسلوب من الأساليب. ماذا يقول الله في هذا؟ يقول وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا. نعم، ما ننشزوا يعني قوموا، قوموا من هذا المجلس لأن الوقت قد انتهى. نعم، وما ينبغي أن نتصور أن في هذا غضاضة وأن في هذا إساءة. نعم، إذن وكان الصحابة يعني يتجالسون في مجالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما بينهم، لكن صاحب البيت يستحي أن يقول لهم أن يعني الوقت انتهى وأنه بحاجة إلى أن يخرج إلى عمل إلى كذا. فالباري سبحانه وتعالى بين أن عليهم أن يتبينوا هذا الأمر، وأن صاحب الدار ما ينبغي أن يشعر بحرج ولا بغضاضة. نعم، إن قال يا جماعة خرجوا من داري لأنني لم أعد أستطيع أن أبقى بعد الآن لأنني على موعد إلى آخر ما هنالك. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، هذا الكلام أيها الإخوة يوصلنا إلى نقطة أخرى. الجماعة جالسون في مجلس ما، في منزل، في منتدى، في قاعة، في اجتماع ما، ودخل إلى المجلس رجل ذو مكانة. نعم، ذو مكانة، ذو منزلة خاصة. هل يشرع أن يقوم هؤلاء الجالسون لمقدمه؟ ما الذي يبينه لنا كتاب الله عز وجل؟ ما الذي تقوله الآداب الإسلامية في هذا الأمر؟ الجواب عن هذا، إذا كان الجالسون يجلسون في مسجد وكانوا مشغولين بذكر، بقراءة، بدعاء، نعم يعني بعبادة، قراءة قرآن، ذكر، دعاء نحو ذلك، فما ينبغي أن يقوموا أو يقوم أحد منهم لدخول أي قادم أيا كان وأيا كانت مرتبته ومنزلته، لأن في هذا سوء أدب مع بيت الله سبحانه وتعالى الذي نجلس فيه مع الله، لا سيما ونحن مشغولون بقراءة قرآن أو مشغولون بذكر الله أو مشغولون بعبادة ما. نعم، الإنسان الذي يجلس في المسجد لماذا يجلس؟ لعبادة ما. نعم، فلئن أراد هذا الإنسان أن يتأدب مع القادم فقد أساء بالمقابل الأدب مع من؟ مع مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. إذن عندما نكون موجودين في مسجد من المساجد ونكون مشغولين بذكر، بدعاء، بقراءة قرآن، بنحو ذلك، بالإصغاء إلى درس، ودخل إنسان ذو مكان عالية، ذو رتبة واسعة دينيا نقول، نعم ربما وليس دنيويا، ما ينبغي أن نقوم بشكل من الأشكال؟ الأدب معه ينبغي أن لا يتغلب على الأدب مع الله سبحانه وتعالى. طيب، المكان ليس مسجدا، الجماعة موجودون في دار، نعم، ويتبادلون أطراف الحديث في أمر من الأمور الاجتماعية المختلفة، ودخل إنسان ذو مكانة عالية، ما الحكم في هذا؟ ما الذي يبينه لنا الإسلام؟ وما الذي يعلمنا أو يبصرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في هذه الحالة يجوز لنا أن نقوم لمن يتمتع بمكانة دينية كصلاح، كتقوى، كعلم، رجل من علماء الشريعة الإسلامية، نعم، نقوم له إجلالا للدين، تكريما له لا تعظيما، تكريما لشخصيته الدينية، أو رجل ذو مكانة باسقة دنيوية. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أنزل الناس منازلهم، لا حرج ولا مانع من أن نعم نقوم لمقدم هذا الإنسان ما دمنا لسنا في مسجد وإنما نجلس في مجتمع، نعم في دار في غرفة نحو ذلك. نعم حسنا، لكن هذا الكلام مشروط أيها الإخوة بشيء واحد، مشروط بشيء ينبغي أن نلفت النظر إليه، ينبغي للداخل أن لا يطلب هو القيام، وينبغي أن لا يطمع بأن يقوم هؤلاء الجالسون لمقدمه. هذا الأمر ينبغي أن نلاحظه. فإذا دخل زيد من الناس في مجلس في دار في مجتمع ونظر فوجد أن أحد منهم لم يتحرك فاغتاظ لذلك وتألم وأخذ يوحي إلى الجالسين بأن يقوموا لمقدمه، هذا الإنسان يعاقب بأن لا نقوم له. نعم، لماذا؟ لأن الإنسان الذي يأمر أو يطلب أو يحب من الناس أن يكرموه وأن يعظموه وأن يبجلوه وأن يقوموا لمقدمه، معنى ذلك أنه يعاني من مرض اسمه الاستكبار. هذا المرض ينبغي أن يعالج، يعالج بنقيضه، يعني لا نلتفت إليه لا نقوم له. نعم، هذا هو الحل الديني الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لاحظوا ما قال، ما ينبغي أن تقوموا لإنسان ذو مكان باسقة، لكن قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما، يعني تحدث عن الوافد الداخل ما تحدث عن الجالسين. إذا أحب هذا الوافد الذي دخل في هذه الدار أحب أن يقوم له الناس وطرب لقيامهم له وشعر بشيء من يعني العظمة التي سرت في كيانه، نعم فليتبوأ مقعده من النار. كلام خطير. نعم، لأن هذا دليل على أنه يعاني من مرض الاستكبار، وهذا شيء ما ينبغي أن يكون. لكن إذا دخل هذا الإنسان وهو لا يحب أن يكرم بهذا الشكل، لا يلتفت إلى هذا الجانب لا سلبا ولا إيجابا، من المستحسن أن يقوم له الجالسون تكريما له ما دام يتبوأ مركزا دنيويا بين الناس أو يتبوأ مركزا دينيا، رجل من أهل العلم من أهل الفضل من أهل التقوى نحو ذلك. نعم، هذا الشيء أظن واضح، لكن كمان هنالك أدب من الآداب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. طيب قال لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم، يعني نوع القيام الذي يقومه الأعاجم بعضهم لبعض هذا ممنوع. ما المراد بالأعاجم؟ المقصود النبي عليه الصلاة والسلام الأعاجم الروم، المجتمعات يعني التي نسميها اليوم الغربية الفرنجة، يعني كلمة الفرنجة تعبير عن ذلك كله. نعم، فكيف كانوا يقوم بعضهم لبعض؟ يقوم الواحد لمقدمه ويطأطئ له رأسه وينغضه بحيث يصبح كالراكع. نعم، هكذا كانت الأعاجم تفعل وإلى الآن، يعني عندما يريد أن يعظم إنسان شخصا وافدا يقوم وينحني له. هذا الانحناء ممنوع، هذا الانحناء يعني الركوع، والإنسان لا يجوز له أن يركع إلا لله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. كذلك هنالك أناس نعم جالسون إذا دخل رجل قد يكون من الصالحين قد يكون من العلماء، نعم، يقوم له الجالسون. طيب قاموا، يجلس هذا الرجل ويبقى هؤلاء واقفين. طيب يا أخي دخل جلس الرجل، جلس أنت كمان؟ لا، يبقى قائما هكذا. أيضا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من القيام، نعم. وهذا معنى التمثل، من أحب أن يتمثل له الناس قياما، يعني يصبح مثل تمثال، خلاص ما عاد يقدر يتحرك، وقف، نعم، هذا غير جائز، نعم. إذن هنالك آداب للقيام للقادم. بالمسجد لا يجوز، نعم. في الدور في المجتمعات وما إلى ذلك لا مانع إذا كان هذا الوافد أهلا للتكريم، بشرط أن لا يطلب هذا المكرم أن يقوم له الناس، بشرط يعني أن لا يطلب ذلك، بحيث إذا ما قاموا يمتلئ قلبه غيظا منهم، نعم. فإن كان كذلك ما ينبغي أن يقوموا له، هذا الشيء. الشيء الآخر للقيام طريقة، آداب معينة، يقوم هكذا بدون انحناء ثم يجلس، فإن هو انحنى ارتكب محرما، الانحناء ركوع، والركوع إنما يكون لله عز وجل. كذلك ما ينبغي أن يقوم ثم يضع كفا على كف ويبقى هكذا قائما إلى أن يشير له، يقول له شيخه مثلا اجلس، هذا غير جائز. وهذا ما يفعله بعض المريدين في مجالس شيوخهم، يعني يكون تلاميذ أو مريدون جالسين وإذا بالشيخ دخل، يقوم هؤلاء المريدون نسميهم أو التلاميذ يقومون، حسنا قاموا، يجلس الشيخ وإذا بهم يظلون هكذا، نعم، قائمين، هذا غير جائز. وهذا ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، هذا التمثل، يعني وقف وكأنه تمثال، يظل واقفا إلى أن يشير له الشيخ هكذا، يعني اجلسوا، نعم، هذا غير جائز نهائيا، نعم. ولا علاقة للدين بهذا، بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام ما كان كذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى أصحابه عن القيام له، نعم، كان ينهى ذلك، وهذا ورد في الصحيح، نعم. إذن الآن يعني تبصرنا بمجموعة آداب متكاملة تتعلق بقيام الجالسين لمقدم أي إنسان وافد، متى يجوز ومتى لا يجوز، وكيف يكون القيام إذا جاز، إلى آخره ما هنالك، نعم. طيب جلسنا في هذا المجلس وأردنا أن نتجاذب أطراف الحديث، وكنت قد قلت لكم في الحلقة الماضية أن أقدس ما يأمر القرآن أن نجتمع من أجله ونتجالس من أجله ثلاثة أهداف: معالجة الطبقية في المجتمع، ثانيا البحث عن معروف كان ينبغي أن يوجد وهو غير موجود، العمل على إيجاده في المجتمع، منكر أو منكرات موجودة وينبغي أن لا توجد، العمل عن طريق الحوار والتعاون للقضاء على هذا المنكر. الهدف الثالث الإصلاح بين المتخاصمين، الإصلاح بين الفئات التي يعني سرى بينها العدوان والعداوة والبغضاء وما إلى ذلك. طيب الآن ما هي آداب الحوار في لقاء يتم من أجل هدف من هذه الأهداف الثلاثة؟ أولا القرآن يلفت نظرنا إلى أن الحوار بين هؤلاء الفئات ينبغي أن يكون حوارا نديا، ما ينبغي أن يكون الحوار متجها من علو إلى من هو دونه، هذا ما ينهى عنه كتاب الله عز وجل، نعم. يعني ماذا أقصد؟ الموجودون ربما كانوا متفاوتين في الرتب، نعم أكيد في الغالب يكونون متفاوتين في الرتب، لكن جاءوا من أجل أن يتحاوروا. هنا ينبغي أن تطوى الرتب، ينبغي أن تطوى نعم مظاهر التفاوت بين هؤلاء الجالسين. المسألة حوار، مسألة مناقشة، وينبغي أن نعترف أو أن نتصور وأن نفترض أن رأي كل واحد من هؤلاء الجالسين ربما كان هو الرأي الصواب، بقطع النظر عن كونه صغيرا، بقطع النظر عن كونه مستواه، بقطع النظر عن كل شيء. إذن ينبغي أن يكون الحوار الساري بين الجالسين حوار ندي، نعم، ما ينبغي أن يكون حوار شيخ لمريديه، أستاذ لتلامذته، نعم، معلم لأجرائه، نعم، ما ينبغي أن يكون كذلك نهائيا. نعم. هل من دليل على هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ طبعا، نعم، الباري عز وجل يعلم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يجلس يحاور الكافرين المشركين، يحاورهم ويناقشهم في أمر الدين وأمر الإسلام وأمر الوثنية وعبادة الأصنام وما إلى ذلك، لو جاز أن يكون هنالك تسام في الحوار ما بين المتكلم والسامع لجاز هذا لما بين محمد صلى الله عليه وسلم والمشركين الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالسهم. ومع ذلك الباري عز وجل حذره من أن يحاورهم بأسلوب المتعالي، حذره من أن يحاورهم بأسلوب المتسامي، أمره أن يقول لهم وهو ينصحهم وهو يبصرهم، يقول لهم قل لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لاحظوا، يعني عندما يا محمد تريد أن تبدأهم بالحوار والنصح، قل لهم يعني أنا وإياكم على مستوى واحد، والله ترى بجوز أنا الغلطان وأنتوا على صواب، وربما كان الأمر على العكس من ذلك، كلانا سواء في احتمال أن يكون هو المخطئ واحتمال أن يكون هو المصيب، كلانا سواء، تعالوا إذا نتجاذب أطراف الحوار، تعالوا نتجاذب أطراف يعني البحث عن الحق. هذا ما يأمر الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، قل له وأنت تدعوهم إلى الحق، قل له وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنا لا أدعوكم إلى ما قد بعثت به وأنا أقول لكم أنا المحق وأنتم المبطلون، الآن لم يتبين بعد هذا، الآن ممكن أنا أكون المبطل وأنتم المحقون، لكن عند الحوار يتبين. لاحظوا المنهج، عند الحوار متبين. فأنا الآن أدعوكم دعاء إنسان لا يعلو على صاحبه ولا يهبط وأنتم كذلك، هل لكم في أن نتحاور؟ تعالوا نتحاور. نعم، وهذا الكلام مكرر في كتاب الله عز وجل. وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم مكلفا بأن لا يسمو بنفسه أثناء الحوار إلى درجة الرسل والأنبياء وهؤلاء المشركون نعم سفلة أو نحو ذلك، لا 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 لا، اطوي وأنت تحاورهم، اطوي خصوصية النبوة التي تتمتع بها، واطوي أيضا خصوصية الضياع والضلال نعم التي وقع فيها هؤلاء الناس، وناقشهم وحاورهم على أساس من الندية. طيب كيف نكون نحن الآن إذا كان هذا المنهج قد أمر الله به محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فأنا وكل من يريد أن يعني يقوم بواجب الدعوة إلى الله، كل من يريد أن يقوم بواجب الحوار مع الآخرين في سبيل معرفة الحق، أحرى بأن يعني نتمسك بالمنهج الذي أمر الله عز وجل به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني واحد مثلي معروف أنني مثلا أدعو إلى الله وأبين الدين للناس، إذا جالست أناسا شاردين تائهين عن الحق، ممكن في تصوري أن هؤلاء تائهون ضالون منحرفون، لو أنني ناقشتهم من علو وأنا أتصور أنهم منحرفون وقلت لهم جزاؤكم يوم القيامة هو النار التي ستتأجج بكم، أنتم أناس تائهون، نعم إلى آخر ما هنالك، لو قلت لهم هذا الكلام فأنا لا أكون قد أسأت إليهم، وإنما أسأت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، أسأت إلى المنهج الذي بصر الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، لا وإنما نعم أجلس إليهم وأنا قد جعلت من نفسي واحدا منهم، ربما أقول ربما كنتم أنتم على حق، تعالوا أسمعوني أسمعوني الشيء الذي أنتم نعم ترون أنه الحق، ربما كان كلامكم صحيحا وأنا أعدكم بأنني سأتبعكم في ذلك، وربما كان الأمر على العكس من ذلك. هذا هو مفتاح الحوار المجدي. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله.